أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. أشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 96 بعد 200 بإذن الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع الآية الكريمة 16 بعد 200 بصفة خاصة، مع قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كان في اعتذار مسبق عن يومي السبت والاثنين، حقيقة يعني حتى لم أجد فرصة لأكتب اعتذارا للمتابعين، حيث كان يوم السبت أنا أنتقل فيه من مدينة إلى المؤتمر، أخذنا اليوم في الطريق، ويوم الأحد أنا أعطيت بفضل الله رياض الصالحين، يوم الاثنين كانت العودة من المؤتمر. كنت آمل إن أنا أصل هنا يعني في مثل هذا الوقت وأعطي درسي، لكن سبحان الله أيضا كنت في الطريق ولم يكن عندي نت ولم أكتب اعتذارا، لكن يعني سلوايا أني كنت قد نبهت أنه يمكن أن أتأخر في المؤتمر ولا يكون الدرس. اليوم الحمد لله صليت الظهر منذ قليل، وكان في جنازة. الأخ اللي موصلني مشكورا يعني كان يريد أن يذهب مع الجنازة إلى المقبرة، ولكن قال إذا أنا ذهبت إلى المقبرة أنت تتأخر عن المحاضرة. قلت لا، أنا اعتذرت يعني عن درسي سبت واثنين فلا يكون الثلاثاء. أما الاعتذار فهو ليس مكتوبا، إنما كان في نهاية المحاضرة يوم الخميس، قلت غدا الجمعة إن شاء الله، ويوم السبت أنا في طريقي للمؤتمر ربما لا يكون الدرس، وكذلك يوم الأحد وأنا في رياض الصالحين غدا الاثنين يمكن أن أعطي الدرس ويمكن أن لا أعطي، وإذا أنا لم أعطي أكتب لكم اعتذارا. لكن نظرت في الهاتف فإذا هي الرابعة والنصف أو الثالثة والنصف، قلت لا لا خلاص، لا يحسن، لا يحسن كتابة اعتذار الآن، فلم أكتب فعلا، لكن كنت أعطيت الخلفية بحيث يعني يعني لا يكون هناك مثلا تساؤل كثير أو انشغال عن عدم عطاء الدرس. الآية الكريمة التي نحن بصددها: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طبعا بدأنا معها قبل محاضرتين، وأخذنا فيها كلام سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك أول ما أخذنا بالإجمال، ثم أخذنا التفاسير الموجزة، ثم التفاسير المفصلة، ووقفنا عند تفسير الشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله تعالى زهرة التفسير، قال في الآية: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. بيّن سبحانه وتعالى الطريق لدفع الضراء والآلام الداخلية وهو التعاون، ثم بيّن بعد ذلك ما يدفع البأساء وهي الشدائد التي تدهم الجماعة من الخارج، وهو أخذ الأهبة والاستعداد للقتال. فقال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقد قرئ بضم الكاف وفتحها كره لكم وكره لكم، والضم أكثر وهو بمعنى الكراهة، أي القتال لشدة ولايته وما فيه من إزهاق الروح، كأنه الكراهة نفسها. ويصح أن يكون كره بمعنى المكروه، كما يقال خبز بمعنى المخبوز، أي هو أمر مكروه في ذاته، وعلى قراءة الفتح يكون فيه معنى الإكراه، كره لكم، فيكون المعنى عليه: كتب عليكم القتال وهو أمر أنتم تلجؤون إليه إلجاء وتضطرون إليه اضطرارا، إذ أن الكره ضد الطوع، أو الكره ضد الطوع، فكأنكم لا تدخلون الحرب طائعين، بل تدخلوها مكرهين كارهين مضطرين غير مختارين، ألجأكم إليه الاعتداء عليكم وانتهاك الحرمات والفتنة في الدين، فأنتم مضطرون مكرهون على القتال لإزالة الفتنة وصونا للحرمات وذودا عن الدين، تقاتلون حتى يكون الدين كله لله. والأمر على قراءة الفتح واضح، لأن القتال في الإسلام أمر غير مرغوب فيه لذاته، إنما اضطر إليه المسلمون اضطرارا، كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وأما على القراءة المشهورة وهي قراءة ضم الكاف، فكيف كان القتال مكروها مع أن الصحابة رضي الله عنهم كان الموت في سبيل الله أحب إليهم، وكانوا يرون الشهادة في سبيل الله غنما وليست غرما. لقد قال المفسرون: إن القتال مهما يكن أمره فيه ويلات وشدائد تتلوها شدائد ومشقات تتلوها مشقات، فلا يمكن أن يكون محبوبا مع ما فيه من صعاب ومع ما يكتنفه من شدائد، فهو كان مكروها لشدائده، والعافية أحب، ولكن ذلك لا يتفق مع ما عرف عن العرب عامة من أنهم أهل بأس وقوة وعزيمة ونجدة، ولا ما عرف على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة من أنهم كانوا يتنافسون على أماكن الردى، يلقون بأنفسهم في مواطن الموت لا يهمهم إلا أن يغنموا النصر أو يغنموا الشهادة، ففي كليهما فضل عظيم. ولذا لا بد أن نبحث عن سبب آخر للكراهة، وذلك السبب هو الذي يتفق مع الهدي المحمدي، هو المنزع الإسلامي، ذلك أن الإسلام أودع قلوب المؤمنين رأفة ورحمة وإلفا وأتلافا وسلاما واطمئنانا وبرا بالرحم وحنانا على الأقربين، وتلك المبادئ لا تلتقي في قلب مع الحب في إزهاق الروح قتل النفوس وإلقاء الحتوف في ميادين القتال. فليس من خلق المؤمن المحب للسلام أن يكون محبا للقتال، ولعله كان من الصحابة من يؤثرون مطاولة المشركين رجاء إيمانهم ورغبة في هدايتهم، مساوقا بذلك الهدي الإسلامي، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب القتال مع هذه الكراهة لأنه الأهدى سبيلا بعد أن قامت الحجة ووضحت المحجة، واستطالوا على المؤمنين بالأذى وأخرجوهم من ديارهم وألبوا العرب عليهم وجمعوا الجموع. وقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، أي عسى أن تكرهوا القتال رحمة بمخالفيكم ورجاء هدايتهم ورجاء الخير منهم، وهم لا يريدون لكم إلا خبالا، ولو سكتتم عنهم لكان أمرهم وأمركم وبالا، وفسدت أمورهم وأموركم، واضطربت حالهم وحالكم، فكانوا يغيرون عليكم وأنتم ساكتون. ولو قاتلتموهم ورأيتموهم الحق مؤيدا بالسلاح يقمع رؤوس المعاندين المعتدين الذين يفتنون الناس عن دينهم ويحاولون نشر الفساد، لكان ذلك خيرا لكم ولهم. ووجه الخير لكم أنه رد الاعتداء ووقف الأعداء والذود عن الحياض. وأما وجه الخير لهم فهو أنهم عساهم يهتدون، فإن الناس أقسام ثلاثة في قبول الحق: نوع يقنعه الدليل ويهديه البرهان، ونوع تجديه الموعظة الحسنة، ونوع جائر بائر طاغ فاسد مفسد لا تجدي فيه الموعظة ولا يقنعه الدليل. فقال الله فيه: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فبقتاله قد يسكت عن الشر واللجاجة فيه، ويتدبر الأمر من جديد، كما قال أبو سفيان في غزوة: لو كانت آلهتنا تنفع وتضر لنفعتنا. فكان ذلك هو السبيل لدخول الإيمان إلى قلبه، فآمن وصار من المهتدين وإن لم يكن من السابقين بالقبول والإحسان. ثم عسى أن تحبوا الأمن والسلام وتؤثروا المحبة على الخصام، وأعداؤكم يتربصون بكم الدوائر ويرتعون في الشر رفعا شديدا، فلو تركتموهم وأمرهم لكان ذلك شرا لكم، ولكانوا هم قوما بورا لا يرشدون ولا يسترشدون. فمن الرحمة ما تحوي في نفسها أقصى الظلم، ومن الرفق ما يشجع أشد العنف. ولذا زين الله سبحانه وتعالى الآية بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله يعلم مغيب الأمور ومكنون المستقبل وأنتم لا تعلمون، والله يعلم ما تكنه الصدور وما تخفيه وأنتم لا تعلمون، والله يعلم ما تصلح به أمور الناس في الدنيا والآخرة وأنتم لا تعلمون. وأن يكون علم المخلوق كعلم الخالق، وعلم الناقص كعلم الكامل، وعلم القاصر كعلم اللطيف الخبير. وقبل أن ننهي الكلام في تفسير هذه الآية نقرر الأمرين: أحدهما أن قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم هي قضية عامة في كل التكليفات الشرعية يجب أن نقر صاغرين بها وأن نقبلها طائعين ما دامت قد ثبتت بدليل قطعي لا شبهة فيه، وألا نمكن أهواءنا من التحكم في أمور ديننا، فعسى أن يكون ما نحب شرا وما نكره خيرا، كما يجب ألا نتململ بأحكام الشارع بدعوى معارضتها المصالح أو لروح العصر، فقد يكون ذلك هوى لا مصلحة وفسادا ومضرة وليس صالحا ومنفعة. ثانيهما أن هذه الآية فيها فرضية القتال، وظاهرها أنها تفرض الجهاد على جميع الناس القادرين عليه. وقد قال بعض العلماء لهذا: إن الجهاد فرض عين على القادرين عليه، ولقد قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة الجاهلية. وقال بعض العلماء: إن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين. وقد قال الزهري رحمه الله: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر. وقد أجمع العلماء على أنه إذا نزل العدو بساحة البلاد وجب القتال على كل المسلمين كل بمقدار قدرته. وقد ابتلى الله أكثر البلاد الإسلامية بالعدو نزل بساحتها، فالجهاد حق على كل مسلم حتى لا يكون فيها عدو متحكم وتكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. رحم الله الشيخ أبا زهرة، كان من العلماء الثقات الأثبات الذين صدعوا بكلمة الحق حتى لقوا الله تبارك وتعالى، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنات وعلماءنا وسائر المسلمين، سائر علماء المسلمين وسائر المسلمين. وأنتقل إلى ظلال القرآن والأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، وهذه قضيته كقضية الحاكمية وقضية الولاء والبراء والقضايا الشائكة التي كان يخشاها كثير من الناس، وأبدع فيها الأستاذ سيد قطب. إلى الآن الناس يكرهون الظلال وينتقدونه وكذا وكذا، وفيه من الدرر ما فيه. قال رحمه الله: وعلى هذا المنهج ذاته، وعلى هذا المنهج ذاته يجري الأمر في فريضة الجهاد. يقصد على هذا المنهج ذاته يعني في الآية السابقة التي كانت فيها فرضية الإنفاق. وعلى هذا المنهج ذاته يجري الأمر في فريضة الجهاد التي تأتي تالية في السياق للحديث عن الإنفاق، فيقول ربنا جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن القتال في سبيل الله فريضة شاقة، ولكنها فريضة واجبة الأداء، واجبة الأداء لأن فيها خيرا كثيرا للفرد المسلم وللجماعة المسلمة وللبشرية كلها وللحق والخير والصلاح. والإسلام يحسب حساب الفطرة، فلا ينكر مشقة هذه الفريضة ولا يهون من أمرها، ولا ينكر على النفس البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها. فالإسلام لا يماري في الفطرة ولا يصادمها ولا يحرم عليها المشاعر الفطرية التي ليس إلى إنكارها من سبيل، ولكنه يعالج الأمر من جانب آخر ويسلط عليه نورا جديدا. إنه يقرر أن من الفرائض ما هو شاق مرير كريه المذاق، ولكن وراءه حكمة تهون مشقته وتسيغ مرارته وتحقق به خيرا مخبوءا قد لا يراه النظر الإنساني القصير. عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل منها على الأمر، ويكشف لها عن زاوية أخرى غير التي تراه منها، نافذة تهب منها ريح رخية عندما تحيط الكروب بالنفس وتشق عليها الأمور. إنه من يدري، فلعل وراء المكروه خيرا ووراء المحبوب شرا. إن العليم بالغايات البعيدة المطلع على العواقب المستورة هو الذي يعلم وحده، حيث لا يعلم الناس شيئا من الحقيقة. وعندما تنسم تلك النسمة الرخية، عندما تنسم تلك النسمة الرخية على النفس البشرية تهون المشقة وتتفتح منافذ الرجاء، ويستروح القلب في الهاجرة ويجنح إلى الطاعة والأداء في يقين وفي رضا. هكذا يواجه الإسلام الفطرة لا منكرا عليها ما يطوف من المشاعر الطبيعية، ولا مريدا لها على الأمر الصعب بمجرد التكليف، ولكن مربيا لها على الطاعة ومفسحا لها في الرجاء، لتبذل الذي هو أدنى في سبيل الذي هو خير، ولترتفع على ذاتها متطوعة لا مجبرة، ولتحس بالعطف الإلهي الذي يعرف مواضع ضعفها ويعترف بمشقة ما كتب عليها ويعذرها ويقدرها ويحدو لها بالتسامي والتطلع والرجاء. وهكذا يربي الإسلام الفطرة، فلا تمل التكليف، ولا تجزع عند الصدمة الأولى، ولا تخور عند المشقة البادية، ولا تخجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة، ولكن تثبت وهي تعلم أن الله يعذرها ويمدها بعونه ويقويها، وتصمم على المضي في وجه المحنة، فقد يكمن فيها الخير بعد الضر، واليسر بعد العسر، والراحة الكبرى بعد الضنا والعناء. ولا تتهالك على ما تحب وتلتذ، فقد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة، وقد يكون المكروه مختبئا خلف المحبوب، وقد يكون الهلاك متربصا وراء المطمع البراق. إنه منهج في التربية عجيب، منهج عميق بسيط، منهج يعرف طريقه إلى مسارب النفس الإنسانية وحناياها ودروبها الكثيرة، بالحق وبالصدق، لا بالإيحاء الكاذب والتمويه الخادع. فهو حق أن تكره النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة أمرا ويكون فيه الخير كل الخير، وهو حق كذلك أن تحب النفس أمرا ويكون فيه وهو حق كذلك أن تحب النفس أمرا وتتهالك عليه وفيه الشر كل الشر. وهو الحق كل الحق أن الله يعلم والناس لا يعلمون. وماذا يعلم الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم الناس مما وراء الستار المزدل أو الستر المزدل؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق التي لا تخضع للهوى والجهل والقصور؟ إن هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالما آخر غير العالم المحدود الذي تبصره عيناه، تبرز أمامه عوامل أخرى تعمل في صميم الكون وتقلب الأمور، ترتب العواقب على غير ما كان يظنه ويتمناه، وإنها لتتركه حين يستجيب لها طيعا في يد القدر، يعمل ويرجو ويطمع ويخاف، ولكن يرد الأمر كله لليد الحكيمة والعلم الشامل وهو راض قليل، ولكن يرد الأمر كله لليد الحكيمة والعلم الشامل وهو راض قليل. إنه الدخول في السلم من بابه الواسع، فما تستشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اختاره الله، وأن الخير في طاعة الله دون محاولة منها أن تجرب ربها وأن تطلب منه البرهان. إن الإذعان الواثق والرجاء الهادئ والسعي المطمئن هي أبواب السلم الذي يدعو الله عز وجل عباده الذين آمنوا ليدخلوا فيه كافة. هي أبواب السلم، يا أيها الذين أدخلوا في السلم كافة، هي أبواب السلم الذي يدعو الله عز وجل عباده الذين آمنوا يدخلوا فيه كافة، وهو يقودهم إليه بهذا المنهج العجيب العميق البسيط، في يسر وفي هوادة وفي رخاء، يقودهم بهذا المنهج إلى السلم، حتى وهو يكلفهم فريضة الجهاد، فريضة القتال. فالسلم الحقيقي هو سلم الروح والضمير حتى في ساحة القتال. وإن هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآني لا يقف عند حد القتال، فالقتال ليس إلا مثلا لما تكرهه النفس ويكون من ورائه الخير. إن هذا الإيحاء ينطلق في حياة المؤمن كلها ويلقي ظلاله على أحداث الحياة جميعها. إن الإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين يكون الشر. لقد كان المؤمنون الذين خرجوا يوم بدر يطلبون عير قريش وتجارتها، ويرجون أن تكون الفئة التي وعدهم الله إياها هي فئة العير والتجارة، لا فئة الحامية المقاتلة من قريش. ولكن الله جعل القافلة تفلت ولقاهم المقاتلة من قريش، وكان النصر الذي دوى في الجزيرة العربية ورفع راية الإسلام. فأين تكون القافلة من هذا الخير الضخم الذي أراده الله للمسلمين، وأين يكون اختيار المسلمين لأنفسهم من اختيار الله لهم؟ والله يعلم والناس لا يعلمون. ولقد نسي فتى موسى ما كان قد أعداه لطعامهما وهو الحوت، فتسرب في البحر عند الصخرة، فلما جاوزها قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغ، فارتد على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا. الآيات. وكان هذا هو الذي خرج له موسى، ولو لم يقع حادث الحوت ما ارتد ولفاتهما ما خرج لأجله في الرحلة كلها. وكل إنسان في تجاربه الخاصة يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته مكروهات كثيرة كان من ورائها الخير العميم، ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظيم. يستطيع وكل إنسان في تجاربه الخاصة يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته مكروهات كثيرة كان من ورائها الخير العميم، ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظيم. وكم من مطلوب كاد الإنسان يذهب نفسه حسرات على فوته، ثم تبين له بعد فترة أنه كان إنقاذا من الله أن فوت عليه هذا المطلوب في حينه. وكم من محنة تجرعها الإنسان لاهثا يكاد يتقطع لفظاعتها، ثم ينظر بعد فترة فإذا هي تنشئ له في حياته من الخير ما لم ينشئه الرخاء الطويل. إن الإنسان لا يعلم والله وحده يعلم، فماذا عن الإنسان لو يستسلم؟ إن هذا هو المنهج التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية لتؤمن وتسلم وتستسلم في أمر الغيب المخبوء بعد أن تعمل ما تستطيع في محيط السعي المكشوف. رحم الله صاحب الظلال رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، ورزقه الفردوس الأعلى، وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. نسأل الله من واسع فضله، ونمضي قدما، فنذهب إلى تفسير القرآن الكريم الشيخ المراغي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حيث قال في تفسير الآية: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي فرض عليكم قتال الكفار، فرض كفاية إذا قام به جماعة كفى ولم يلزم الباقين، إلا إذا دخل العدو بلاد المسلمين فاتحا فيكون فرض عين. وقوله وهو كره لكم، أي شاق عليكم تنفر منه الطباع لما فيه من بذل المال وخطر هلاك النفس. وهذه الكراهة الطبيعية لا تنافي الرضا بما يكلف به الإنسان، كالمريض يشرب الدواء المر البشع الذي تعافه نفسه لما يرى فيه من منافع في العاقبة. وهذه أول آية فرض فيها القتال، كان ذلك في السنة الثانية للهجرة، وقد كان القتال محظورا على النبي صلى الله عليه وسلم مدة إقامته في مكة، فلما هاجر إلى المدينة أذن له في قتال من يقاتله من المشركين، بقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
ثم أذن له في قتال المشركين عامة،
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة.
ثم فرض الجهاد، يعني هناك مرحلة الإذن ومرحلة الفرضية. فكانت هذه الآية:
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
أي إن من الأشياء المكروهة طبعا ما يفعله الإنسان لما يرجو فيه من نفع وخير فيما بعد، فقد يتحمل الإنسان أخطار الأسفار لتحصيل الربح في التجارة، ويتحمل المتاعب في طلب العلم للفوز بالسعادة في الدنيا والعقبة. كذلك من الأشياء المستلذة طبعا ما يتوقع فاعلها الضرر والأذى في نفسه أو من جهة منازعة الناس له فيه. وهكذا الحال في ترك الجهاد، فإنه يصون النفس عن خطر القتل ويصون المال عن الإنفاق منه حالا، لكن فيه مفاسد ومضار مآلا، كتسليط الكفار على بلاد المسلمين وأموالهم واستباحة حريمهم، وقد يكون في ذلك القضاء عليهم، وكفى بذلك خسرانا مبينا. إلى أن في الجهاد الظفر بالغنائم، إلا أن في الجهاد الظفر بالغنائم، إلا أن في الجهاد الظفر بالغنائم والفرح بالاستيلاء على بلاد العدو وحفظ بيضة الإسلام وترغيب الناس في الدخول فيه وإعلاء كلمة الحق والثواب في الآخرة ومرضاة الله ورضوان من الله أكبر. ثم قال: والله يعلم أنتم لا تعلمون. أي إذا تصورتم قصور علمكم وكمال علم ربكم علمتم أنه تعالى لا يأمر إلا بما فيه الخير والمصلحة لكم، فعليكم أن تمتثلوا وإن كرهته نفوسكم، فاشتغلوا بطاعة الله ولا تلتفتوا إلى مقتضى طباعكم وما تهواه قلوبكم. قال بعض المفسرين: المراد بذلك أن المسلمين رأوا أنفسهم فئة قليلة حملت هذا الدين واهتدت به، فخافوا أن يقاوموا المشركين بالقوة فيهلكوا ويضيع الحق الذي هدوا إليه وكلفوا إقامته والدعوة إليه، فأبان له سبحانه وتعالى أن سنته قد جرت بأن ينصر الحق وحزبه على الباطل وأهله ما استمسكوا به ودعوا إليه ودافعوا عنه، وأن القعود عن المدافعة ضعف في الحق يغري به أعداءهم ويطمعهم بالتنكيل بحزبه والتألب عليه للإيقاع به. وقد سبق في علم الله أنه لا بد أن يظهر دينه وينصر أهله على قلتهم ويخذل أهل الباطل على كثرتهم، كما قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقد علم الله هذا، فأنتم لا تعلمون ما خبأ لكم في غيبه، وستجدون صدق هذا في امتثال أمره والعمل بما يرشدكم إليه في كتابه. وبعد أن ذكر أن القتال كتب على هذه الأمة، بين مسألة سألوا عنها وهي القتال في الشهر الحرام، فقال في الآية التي بعدها: ويسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه. الآية، وهنا في المعنى الإجمالي كان الكلام فيما مضى في الإنفاق وبذل المال في سبيل الله على أصناف المؤمنين، على أصناف من المؤمنين في احتياج إلى مد يد المعونة والمساعدة لهم، إيجادا لروح التعاون بين الأخوة في الإيمان، وبثا لمبدأ التكافل العام في الأسرة المسلمة لتصلح جميع أعضائها وتكون كالبدن السليم، لتصلح جميع أعضائها وتكون كالبدن السليم لا يشتكي منه عضو من الأعضاء، فيؤدي كل عضو وظيفته في الحياة ويعمل العمل الذي هيئ له بمقتضى النظام العام. قف ذلك بذكر القتال وبذل النفس لإعلاء دين الله وجعل كلمته العليا كلمة الكفر هي السفلى، ونشر النور الإسلامي في أرجاء المعمورة لهدي الخلق ومعرفتهم للحق. ومن البين أن المال أخ الروح، فالصلة بينهما وثيقة، فناسب ذكر آيات القتال بعد ذكر أحكام الصدقة على النحو الذي عرفت، والحمد لله رب العالمين. وبذا يكون انتهى تفسير الشيخ المراغي عليه سحائب الرحمة والرضوان. في تفسير المنار للأستاذ رشيد رضا رحمه الله تعالى قال في الآية كتب عليكم القتال إلى آخره، قالوا إن هذه أول آية فرض فيها القتال، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة، وقد كان القتال ممنوعا فأذن فيه بعد الهجرة بقوله تعالى في سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآيات. ثم كتب في هذه السنة، ونقل عن ابن عمر وعطاء أن القتال كان واجبا في ذلك الوقت على الصحابة فقط، وأن هذا هو المراد من الآية. وذهب السلف إلى أن القتال مندوب إليه، واستدلوا بقوله تعالى في سورة النساء فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله حسنا. وهو مردود بأن القاعدين هنا هم أولو الضرر العاجزون عن القتال لما نطقت به الآية. وأما القاعدون كراهة في القتال فحكمهم في سورة براءة، وقيل إن القتال يجب في العمر مرة واحدة. وقد انعقد الإجماع بعد هذا الخلاف الذي كان في القرن الثاني على أن الجهاد من فروض الكفاية، إلا أن يدخل العدو بلاد المسلمين فتحا أو احتلالا أو غزوا فيكون فرض عين. أما قوله تعالى وهو كره لكم فقد عده بعضهم من المشكلات، إذ كيف يكره المؤمنون ما يكلفهم الله تعالى إياه وفيه سعادتهم، وحمله جمهور المفسرين على الكره الطبيعي والمشقة، وهذا لا ينافي الرضا به والرغبة في القيام بأعبائه، من حيث إنه مما أمر الله وجعل فيه المصلحة لحفظ دينه كما قال في آيات الإذن به في سورة الحج، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الآية قوله عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، لا هو كتب فتحا وأنا صوبت هذا فقلت بل احتلالا وغزوا، لكن إذا ذكرت كلمة فتح من باب المشاكلة اللفظية، فتح المسلمين لبلاد الكفار وفتح الكفار لبلاد المسلمين، لكن الصحيح أنه نقول فتح المسلمين لبلاد الكفار وغزو المسلمين وغزو الكفار لبلاد المسلمين. وحتى كلمة غزو هي موجودة عندنا في الغزوات، فالألفاظ يكون فيها المشاكلة، لكنه احتلال واستخراب. فقوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، معناه أن من الأشياء المكروهة طبعا ما تأتونه وأنتم ترجون نفعه وخيره كشرب الدواء البشع المر، ومن الأشياء المستلذة طبعا ما يتوقع فاعلها الضرر والأذى في نفسه أو من جهة منازعة الناس له فيه. هذا تقرير ما قاله المفسرون، ولكن الأستاذ الإمام قال إنه لا يظهر على هذا المعنى، إنه لا يظهر على هذا معنى وجيه لقوله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لأن هذا مما يعلمه الناس ويتوقعونه لا مما هداهم الكتاب إليه بعد أن كانوا غائبين عنه. والصواب أن قوله عسى في مثل هذا المقام تفيد أن ما دخلت عليه من شأنه أن يقع، لا أنه مرجو من المتكلم ومتوقع، وأن الكره محمول على غير ما حملوه عليه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث والعرب في قتال مستحر ونزاع مستمر، وكان الغزو للسلب والنهب من أعظم أسباب الكسب، كان الصحابة قد ألفوا القتال واعتادوه ومرنوا عليه، فلم يكن عندهم مكروها بالطبع، ولكنهم كانوا يرون أنفسهم فئة قليلة حملت هذا الدين واهتدت به، ويخشون أن يقاوموا المشركين بالقوة فيهلكوا ويضيع الحق الذي هدوا إليه وكلفوا إقامته والدعوة إليه. وجهة نظر جميلة. ومن ثم وثم وجه آخر، وهو أن كرههم للقتال لم يكن خوفا على أنفسهم، أي يبيدوا، ولا على الحق الذي حملوه أن يضيع، وإنما هو حب السلام والرحمة بالناس التي أودعها القرآن في نفوسهم وثبتها الإيمان في قلوبهم، واختيار مصابرة الكفار ومجادلتهم بالدليل والبرهان دون مجادلتهم بالسيف والسنان، رجاء أن يدخلوا في السلم كافة ويتركوا خطوات الشيطان. وعلى هذا الوجه يظهر من معنى عسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم ما لا يظهر في المعنى الذي قبله، ويفيد قوله والله يعلم أنتم لا تعلمون أن قياسكم جميع الكافرين على أنفسكم وتوقعكم أن يزين لهم من الإيمان ما زين لكم هو من الأقيسة الباطلة، فإن الاستعداد في الناس يتفاوت تفاوتا عظيما، فمنهم من ساءت خليقته وأحاطت به خطيئته حتى لم يبق لروح الحق منفذ إلى عقله ولا لحب الخير طريق إلى قلبه، فلا تنفع فيه الدعوة ولا ترجى له الهداية. ومثل هذا الفريق في الأمة كمثل الدم الفاسد في الجسم، إذا لم يخرج منه فإنه يفسده، ولم يأمر الله بقتالهم إلا رحمة بمجموع الأمة أن يفسد بهم، فلا يقاسون على من سلمت فطرتهم وحسنت سريرتهم، وحتى كان وقوعهم في الباطل جهلا منهم بالحق وإصابتهم بعض الشر لعدم التمييز بينه وبين الخير. وأنتم أيها المؤمنون لا تعلمون كنه استعداد الناس ولا ما يكون من أثره في مستقبلهم، وإنما الله هو الذي يعلم ذلك فامتثلوا أمره. وأما معناه على الوجه الأول مما أورد الأستاذ الإمام، فهو أن سنة الله تعالى قد مضت بأن ينصر الحق وحزبه على الباطل وأحزابه، ما استمسك حزب الله بحقهم فأقاموه ودعوا إليه ودفعوا عنه، وأن القعود عن المدافعة ضعف في الحق يغري به أعداءه ويطمعهم بالتنكيل بحزبه حتى يتألبوا عليه ويوقعوا به، وأنه قد سبق في علم الله تعالى أن الله لا بد أن يظهر دينه وينصر أهله على قلتهم ويخذل الباطل على كثرتهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقد علم الله كل هذا، وأنتم لا تعلمون ما خبأ لكم في غيبه، وستجدونهم في امتثال أمره والعمل بما يرشدكم إليه في كتابه. ومن عجيب ما ترى العينان نقل ومن عجيب ما ترى العينان نقل المفسرين بعضهم عن بعض أن المراد القوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا جميع التكاليف التي أمروا بها، وبقوله تعالى وعسى أن تحبوا شيئا جميع ما نهوا عنه، ولا يوجد مسلم على وجه الأرض يكره طبعه وتستثقل نفسه جميع ما أمر الله تعالى به وتحب جميع ما نهاه عنه، ولكن التقليد يذهب بالمرء ولكن التقليد يذهب المرأة عن نفسه وما تحب وما تكره وعما يراه ويعرفه في الناس بالمشاهدة والاختبار. فليتأمل القارئ الفرق بين هذا القول الذي يعرف بطلانه من نفسه وبين ما قاله الأستاذ الإمام يعرف قيمة استعمال العقل فيما خلق له من غير تقييد بالتقليد، وكم ترك الأول للآخر. أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه من طريق زيد بن رومان عن عروة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش وهو ابن عمته في 8 من المهاجرين في رجب مقفلة من بدر الأولى، وكتب له كتابا يعلمه فيه أن يسير أين يسير، فقال أخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك فانظر فيه، فما أمرتك به فامض له ولا تستكره أحدا من أصحابك على الذهاب معك. فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه أن امضي حتى تنزل نخلة، اسم موقع، فأتنا من أخبار قريش بما اتصل إليك منهم. ولم يأمره بالقتال، فقال لأصحابه وكانوا ثمانية حين قرأ الكتاب سمعا وطاعة: من كان منكم له رغبة في الشهادة فلينطلق معي، فأنا ماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كره ذلك منكم فليرجع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاني أن أستكره منكم أحدا. فمضى القوم معهم حتى إذا كانوا بنجران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كان يتعقبانه، فتخلف عليه يطلبانه. ومضى القوم حتى نزلوا نخلة، فمر بهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله، وأشرف لهم عكاشة بن حسين وكان قد حلق رأسه، فلما رأوا حليقا قالوا: عمار ليس عليكم منه بأس. واعتمر بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر يوم من جمادة، فقالوا: لئن قتلتموهم إنكم لتقتلونهم في الشهر الحرام، ولئن تركتموهم ليدخلون في هذه الليلة الحرم فلامتنعن منكم. فأجمع القوم على قتلهم، فرمى واقد بن عبد الله السهمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم ابن كيسان، استأسر هو عثمان بن عبد الله والحكم ابن كيسان، وأفلت نوفل وأعجزهم واستاقوا العيرة فقدموا بها على رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. فأوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسيرين والعير فلم يأخذ منها شيئا، فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سقط في أيديهم أي ندموا كما في الآية، وظنوا أن قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم المسلمين. قالت قريش حين بلغهم أمر هؤلاء: قد سفك محمد الدم الحرام وأخذ المال الحرام وأسر الرجال، استحل الشهر الحرام. فنزل قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، قل قتال فيه كبير، الآية. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام العير وفدى الأسيرين. وفي رواية الزهري عن عروة أنه لما بلغ كفار قريش تلك الفعلة ركب وفد منهم حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فنزلت. هكذا أورد القصة بعض المفسرين. وقوله في صدرها في رجب يختلف مع قوله بعد وكان آخر يوم من جمادة، وذكروا أن هذه القصة كانت قبل غزوة بدر بشهرين وبعد الهجرة بسبعة أشهر، واخرجها السيوطي في أسباب النزول عمن ذكر ما عدا ابن إسحاق من حديث جندب بن عبد الله مختصرة، وقال إنهم قتلوا ابن الحضرمي ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادة. وقال في آخرها: قال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر، فأنزل الله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ومشى على ذلك في التفسير. قال الأستاذ الإمام: إن كلامه يفيد أن الآيات نزلت متفرقة، والصواب أن الآيات الثلاثة نزلت في قصة واحدة مرة واحدة. انتهى تفسير المنار، وبنختم بتفسير ابن كثير إن شاء الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة: هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. وقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد. قلت: ولهذا ثبت في الصحيح: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة يعني بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، إذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقوله: وهو كره لكم، أي شديد عليكم ومشقة، وهو كذلك، فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء. ثم قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهذا عام في الأمور كلها، قد يحب المرء شيئا وليس له فيه خيرة ولا مصلحة، ومن ذلك القعود عن القتال، وقد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. ثم قال تعالى: والله يعلم أنتم لا تعلمون، أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم، وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم، فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون. انتهى كلام ابن كثير في هذه الآية مختصرا. كنت أظن أنه فيما تبقى من وقت أختم به تفسير الآية، بمعنى أني قلت سأختم بكلام ابن كثير الآن، يعني أحتاج أن أرجع عن كلمتي هذه أختم، وأتعقب تفاسير أخر حتى ينتهي الوقت، وإلا يعني لو قلت أختم، لكن لا بأس. ننظر في أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى، الذي قال في الآية: اختلف الناس في هذه الآية، فمنهم من قال إنها نزلت في الصحابة وهم المخاطبون والمكتوب عليهم القتال، قاله عطاء والأوزاعي. الثاني أنه مكتوب على جميع الخلق، لكن يختلف الحال فيه، فإن كان الإسلام ظاهرا فهو فرض على الكفاية، وإن كان العدو ظاهرا على موضع كان القتال فرضا على الأعيان حتى يكشف الله تعالى ما بهم، وهذا هو الصحيح. روى البخاري وغيره عن مجاشع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت بايعني على الهجرة، فقال: مضت الهجرة لأهلها. قلت: علامة بايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد. وروى الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وهذه الآية كانت في الدرجة الثانية من إباحة القتال والإذن فيه كما تقدم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للإمام البغوي رحمه الله، قوله تعالى: كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم الجهاد. اختلف العلماء في حكم هذه الآية، فقال عطاء: الجهاد تطوع، والمراد من الآية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرهم، وإليه ذهب الثوري. واحتج من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله حسنا. ولو كان القاعد تاركا فرضا لم يكن بعده الحسنى. وجرى بعضهم على ظاهر الآية وقال: الجهاد فرض على كافة المسلمين إلى قيام الساعة. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي، أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أخبرنا أبو عمرو أحمد بن أبي القراء القرائي، أخبرنا أبو الهيثم بن كليب، أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، أخبرنا سعيد بن عثمان العبدي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وقال قوم وعليه الجمهور: إن الجهاد فرض عين، إن الجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، مثل صلاة الجنازة ورد السلام. قال الزهري والأوزاعي: كتب الله الجهاد على الناس غزوا أو قعدوا، فمن غزا فبها ونعمة، ومن قعد فهو عدة، إن استعين به أعان، وإن استنفر نفر، وإن استغني عنه قعدة. قوله تعالى: هو كره لكم، أي شاق عليكم. قال بعض أهل المعاني: هذا الكره من حيث نفور الطبع عنه لما فيه من مؤنة المال ومشقة النفس وخطر الروح. لا أنهم كرهوا أمر الله تعالى. وقال عكرمة نسقها قوله سبحانه: سمعنا وأطعنا، يعني أنهم كرهوه ثم أحبوه أو لبوه فقالوا سمعنا وأطعنا. فقوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، لأن في الغزو إحدى الحسنين، إما الظفر والغنيمة وإما الشهادة والجنة. قوله تعالى عسى أن تحبوا شيئا يعني القعود عن الغزو وهو شر لكم لما فيه من فوات الغنيمة والأجر. ثم ختم الآية بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، ونعم بالله، ونعم بالله تعالى. في جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام الطبري رحمه الله تعالى قال يعني بذلك جل ثناؤه كتب عليكم القتال أي فرض عليكم القتال، يعني قتال المشركين، وهو كره لكم. اختلف أهل العلم في الذين عنوا بفرض القتال، فقال بعضهم عني بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيرهم. ذكر من قال ذلك، حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سألت عطاء قلت له كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أواجب الغزو على الناس من أجلها؟ قال لا، كتب على أولئك حينئذ. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا خالد عن الحسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قال نسختها قالوا سمعنا وأطعنا. وهذا قول لا معنى له، لأن نسخ الأحكام من قبل الله جل وعز لا من قبل العباد. وقوله قالوا سمعنا وأطعنا خبر من الله عن عباده المؤمنين وأنهم قالوه لا نسخ منه. حدثني محمد بن إسحاق قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري قال سألت الأوزاعي عن قول الله عز وجل كتب عليكم القتال هو كره لكم، أواجب الغزو على الناس كلهم؟ قال لا أعلمه، ولكن لا ينبغي للأئمة والعامة تركه، فأما الرجل في خاصة نفسه فلا. وقال آخرون هو على كل واحد حتى يقوم به في من في قيامه الكفاية، فيسقط فرض ذلك حينئذ عن باقي المسلمين كالصلاة على الجنائز وغسلهم الموتى ودفنهم. وعلى هذا عامة علماء المسلمين، وذلك هو الصواب عندنا لإجماع الحجة على ذلك، ولقول الله عز وجل فضل الله المجاهدين بأموالهم أنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، فأخبر جل ثناؤه أن الفضل للمجاهدين وأن لهم وللقاعدين الحسنى، ولو كان القاعدون مضيعين فرضا لكان لهم السوء للحسنى. ربما هذه مرحلية، يعني اختلف عن الفرضية إذا هجمت بلاد المسلمين. وقال آخرون هو فرض على المسلمين إلى قيام الساعة، ذكر من قال ذلك. حدثنا حسين بن ميسر قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن داود بن أبي عاصم قال قلت لسعيد بن المسيب قد أعلم أن الغزو واجب على الناس فسكت، وقد أعلم أن لو أنكر ما قلت لبين لي. وقد بينا فيما مضى معنى قوله كتب بما فيه الكفاية. القول في تأويل قوله تعالى هو كره لكم يعني بذلك جل ثناؤه وهو ذو كره لكم، فترك ذكر ذو اكتفاء بدلالة قوله كره لكم عليه، كما قال واسأل القرية، وبنحو الذي قلنا في ذلك روي عن عطاء في تأويله. ذكر من قال ذلك، حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء في قوله هو كره لكم، قال كره إليكم حينئذ، والكره بالضم هو ما حمل الرجل نفسه عليه من غير إكراه أحد إياه عليه، والكره بفتح الكاف هو ما حمله غيره فأدخله عليه كرها. وممن حكي عنه هذا القول معاذ بن مسلم. حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن معاذ بن مسلم قال الكره المشقة والكره الإجبار. وقد كان بعض أهل العربية يقول الكره والكره لغتان بمعنى واحد، مثل الغسل والغسل والضعف والضعف والرهب والرهب. وقال بعضهم الكره بضم الكاف اسم والكره بفتحها مصدر. القول في تأويل قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم يعني بذلك جل ثناؤه ولا تكرهوا القتال فإنكم لعلكم أن تكرهوه هو خير لكم، ولا تحبوا ترك الجهاد فلعلكم أن تحبوه هو شر لكم. كما حدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي قال كتب عليكم القتال وكره لكم عسى أن تكرهوا شيئا خير لكم عسى أن تحبوا شيئا شر لكم، وذلك لأن المسلمين كانوا يكرهون القتال فقال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وذلك المسلمين كانوا يكرهون القتال فقال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يقول إن لكم في القتال الغنيمة والظهور والشهادة، ولكم في القعود ألا تظهروا على المشركين ولا تستشهدوا ولا تصيبوا شيئا. حدثني محمد بن إبراهيم السلمي قال حدثني يحيى بن محمد بن مجاهد قال أخبرني عبيد الله بن أبي هاشم الجعفي قال أخبرني عامر بن واثلة قال قال ابن عباس كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ارضى عن الله بما قدر وإن كان خلاف هواك فإنه مثبت في كتاب الله. قلت يا رسول الله فأين وقد قرأت القرآن؟ قال في قوله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون. القول في تأويل قوله تعالى والله يعلم أنتم لا تعلمون يعني بذلك جل ثناؤه والله يعلم ما هو خير لكم مما هو شر لكم، فلا تكرهوا ما كتبت عليكم من جهاد عدوكم وقتال من أمرتكم بقتاله، فإني أعلم أن قتالكم إياهم هو خير لكم في عاجلكم ومعادكم، وترككم قتالهم شر لكم، فإني أعلم أن قتالكم إياهم هو خير لكم في عاجلكم ومعادكم، وترككم قتالهم شر لكم، وأنتم لا تعلمون من ذلك ما أعلم، يحضهم جل ذكره بذلك على جهاد أعدائه ويرغبهم في قتال من كفر به. هكذا نكون قد أتينا بفضل الله تعالى على تفسير هذه الآية العظيمة، وأخذنا فيها عددا أكبر من التفاسير، والحمد لله رب العالمين، وضح المعنى وظهر المقصود، وربنا المحمود، وأصلي وسلم على صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والشفاعة العظمى صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سألكم صالح الدعوات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.